الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. هذا هو المجلس 16 من مجالس قراءتنا لصحيح الإمام مسلم، ونحن في صبيحة الجمعة 12 من شهر شوال عام 43 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. الحديث 106 في كتاب الإيمان. فنبدأ على بركة الله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد: اللهم احفظ لنا شيخنا، واغفر له ولوالديه، ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين بأسانيدكم حفظكم الله تعالى. إلى الإمام مسلم قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. غير أن في حديث سفيان: وإن كانت فيه خصة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحراقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس أبو زكير قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الإسناد وقال: آية المنافق ثلاث: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. قال وحدثني أبو نصر التمار وعبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن محمد عن العلاء ذكر فيه: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم.
أورد الإمام رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي هريرة في بيان علامات المنافق حتى يتجنب المسلم هذه الخصال ليتم إيمانه. ومعلوم أن الإيمان لا يصح مع وجود النفاق الاعتقادي، والإيمان لا يتم مع وجود خصال النفاق العملي. وهذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي هريرة، فيهما ذكر خصال المنافق العملية. هذه الخصال العملية لا تخرج الإنسان من الإسلام، لكن هذه الخصال تنقص الإيمان. وقوله عليه الصلاة والسلام: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، لأن النفاق الاعتقادي شيء والنفاق العملي شيء. صور النفاق العملي محصورة في هذه الأربعة. لو سألنا سائل: ما معنى النفاق؟ النفاق في الحقيقة من حيث اللغة هو هو إظهار شيء وإبطان شيء، وهذا عملياً إنما يظهر في هذه الأمور الأربعة، واعتقادياً هو النفاق الأكبر المخرج من الإسلام. إذن معنى أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، أي من جهة العمل، فلم يبق فيه من خصال النفاق العملي شيء. هذا معنى. فإن قال قائل هذا تأويلكم، من أين فهمتم هذا؟ فهمنا هذا من قوله ومن كانت فيه خلة، ها إيش؟ هل يعتبر منافقا خالصا؟ ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق، فلو كانت هذه الخصال مخرجة من الإسلام لما افترق في كونه خلة ولا خلتين، الواحدة منها تخرج الإنسان من الإسلام ولا لا؟ يعني نواقض الإيمان، نواقض الإسلام لا يشترط فيها التعدد حتى نقول إيش؟ أنه خرج من الإسلام. فهمنا هذه؟ إذن معنى من كنا فيه كان منافقا خالصا، أي من جهة العمل. ويؤكد هذا المعنى قوله ومن كانت فيه خلة كانت فيه خلة من نفاق، لأنه لو كانت فيه خلة والمقصود منافقا خالصا يعني خرج من الإسلام لما اختلف ولا فرق بين خلة ولا خلتين ولا ثلاث ولا أربع، الواحدة تخرج. ومما يؤكد أن المقصود بقوله كان منافقا خالصا أن الأعمال المذكورة هي ليست من الأعمال المضادة للإيمان. قد تقرر معنا في الجمعة الماضية أن الإيمان لا يذهب إلا بنقضه. شيء كان سبب في دخولك الإسلام فإذا انعدم انعدم الإسلام، شيء كان سببا في دخولك الإيمان إذا انعدم انعدم الإيمان، أما شيء ليس هو مناقضا للإيمان فهذا لا يعني ذهاب الإيمان وإنما يعني نقصان الإيمان. فلو أن سائلا سألنا وقال لنا رجل يقول أريد أن أسلم وأدخل في الإسلام لكن لا أدع الكذب، هل يصح إسلامه؟ بالإجماع يصح إسلامه. إذن معنى هذا أن الكذب ليس من نواقض الإيمان. ولو قال الرجل أنا أسلم وأدخل في الإسلام لكن والله عندي أمانات أنا أخونها، ما نقول ما يصح إسلامك؟ إذن هذه مسائل واضح، أربع من كن فيه كان منافقا خالص، وأربع على التذكير لأن الخلة مفرد مؤنث والمقصود أربع خلال. والتنوين هنا أربع هو تنوين عوض، أربع خلال من كن فيه كان منافقا خالص، فلما حذف المضاف إليه جاء التنوين أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. ما هي هذه الأربع؟ بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر وفي حديث أبي هريرة. قال ومن كانت فيه خلة، خلة بفتح الخاء جمع خلال وهي الصفة والصفات، أما الخلة بالضم فمعناها الصحبة، أما الخلة بالضم فمعناه الصحبة والخلة والأخوة. ولهذا قال جل وعلا لخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال حتى يدعها. بسألكم سؤال، لو أن إنسانا أتى بناقض، انتبه لكلمة حتى يدعها، لو أن إنسانا أتى بناقض من نواقض الإسلام، أتى بناقض من نواقض الإسلام، فهل سيدخل في الإسلام مرة أخرى بمجرد الترك أم لا بد أن يجدد الإسلام؟ لا بد أن يجدد الإسلام، ما يصح مجرد الترك، لا بد أن يأتي بما يدل على دخوله في الإسلام مرة أخرى. فقوله حتى يدعها دليل أنه ما خرج من الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب أن يجدد إسلامه، حتى يدعها يتركها. ما هي؟ إذا حدث كذب. لاحظ، أظهر قولا ووراء القول ما هو خلاف الواقع. إذا حدث كذب، وهذا الكلام إذا حدث كذب يشمل ما كان كذبا في كلامه مما هو ماض أو مما هو حاضر أو مما هو مستقبل. انتبهوا، إذا حدث كذب، جاءه فلان فقال ما جاءني، هذا في الماضي. فلان عنده في الحال قال ما عندي فلان. قال لفلان تعال غدا، قال لا يأتيني فلان. إذن إذا حدث كذب أي بما يتعلق بالماضي أو الحاضر أو المستقبل. وإذا عاهد غدر، طبعا عاهد بمعنى واعد ووعد، والوعد والعهد بمعنيان متقاربان. إذا عاهد غدر، سواء كان هذا العهد عهد أمان أو كان هذا العهد عهد أمانة. شو الفرق بين عهد الأمان وعهد الأمانة؟ ها، في عهد أمان وفي عهد أمانة. عهد الأمان ما يتعلق بالأنفس، قال تراك آمن بس تعال عندنا. وأما عهد الأمانة متعلق بالأموال، متعلق بالأعراض. أعطيته أمانة، قلت هذه أمانة عندك، قلت له ترى بنتي أمانة عندك، أنا رايح، أهلي أمانة عندك وأنت جاري، هذه أمانة. قال إذا عاهد غدر، ومعنى غدر أي بمعنى أنه يستغل وجود الأمانة عنده لكي يجحدها، يستغل قبولك الأمان لكي يغدر بك فيغتالك أو يقتلك أو يسلبك أو. وإذا وعد أخلف، وهذا الوعد متعلق بالمحافظة على المواعيد، بمعنى أنه يقول آتيك غدا فلا يأتي، ويقرر في نفسه أنه لن يأتي. وهنا لابد أن ننتبه أن من وعد فأخلف رغما عنه كنوم أو نسيان فلا يدخل تحت الحديث. إذن من الذي يدخل تحت الحديث؟ من يعد وفي قرارة نفسه وقت الوعد أنه سيخلف، هذا الذي هو من علامات المنافق. وإذا وعد أخلف. الصفة أو الخلة الرابعة، وإذا خاصم فجر. خاصم يعني دخل في غضب، دخل في زعل، دخل في نزاع وشقاق. فجر، ما معنى فجر؟ نسي خلال الخير فيك، ما يعرف إلا الشر فيك. نسي حق الصحبة اللي كانت بينك وبينه، نسي حق الأخوة والجيرة، الأخوة الإيمانية والجيرة الحالية، نسأل الله السلامة والعافية. هذا والله أمر خطير. إذا خاصمك فجر، حتى ربما يصل به الخصومة إلى أن يسبك ويشتمك. مو بس ينسى، لا، يسبك ويشتمك، نسأل الله السلامة والعافية. المؤمن لا يكاد يستطيع أن يتلفظ بالشتم، وإن كان قد يقع منه السب أحيانا، لكن الشتم واللعن لا. أما المنافق إذا خاصم فجر، يلعن ويسب ويشتم وينسى خلال الخير فيك والحقوق التي بينك وبينه من قرابة أو جيرة أو صحبة أو أخوة إيمان، نسأل الله السلامة والعافية. وفي حديث سفيان، يعني في روايته، وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، وهذا تفسيره واضح من حيث النفاق العملي. وأما حديث أبي هريرة ففيه لفظ آية المنافق ثلاث، ولا تعارض بين الحديثين، لأن هذا حديث مستقل، يعني حديث عبد الله بن عمرو، وهذا حديث مستقل. ومعنى الآية يعني العلامة، علامة المنافق ثلاث. وهذا يعني قضية مهمة، أن المنافق النفاق الاعتقادي هذه العلامات تكون موجودة فيه. المنافق النفاق الاعتقادي هذه العلامة موجودة فيه، فقد انتبهوا، فقد يوجد النفاق الاعتقادي مع علامته، ولا عكس، ولا عكس، قد توجد العلامة ولا توجد المدلول، قد توجد الآية ولا توجد المدلول عليها، ولا يوجد المدلول عليها. بمعنى يمكن آية المنافق موجودة لكن النفاق الاعتقادي غير موجود، لكن هو خطير، قد يؤدي علامة النفاق العملي إلى النفاق الاعتقادي، وهذا أمر خطير. آية المنافق ثلاث. قال لماذا ذكر العدد؟ ها، لنفس السبب، لأن كلمة آية مؤنثة فلا بد أن العدد يأتي مذكرا. قال إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. وهنا لم يذكر كلمة إيش؟ وإذا عاهد غدر، هذا ما ذكر هنا، ما ذكر، لأن مو معناه أن آية المنافق أن هذه علاماته، ليس معناها الحصر. ولذلك مفهوم العدد في الخبر ضعيف، مفهوم العدد في الخبر إيش؟ ضعيف، لا يعمل به إلا بعد البحث والتدقيق والتفتيش وعدم وجود ما يخالفه. يعني مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس، هذا إيش؟ خبر ولا لا؟ فذكر الخمس خبر، فما يجي واحد يقول حق المسلم عليه بس خمس. ليش؟ لأن القاعدة عندنا أن ذكر العدد في الخبر ليس دليلا على الحصر، ما لم يرفق ذلك البحث والتفتيش وعدم وجود ما يخالف. وذلك جاء في حديث آخر حق المسلم على المسلم سبع، وعينما تعدد حقوق المسلم على المسلم تجدها أكثر من 20 حقا. واضح هذا؟ فإذا هذا لا، وإنما المقصود آية المنافق ثلاث أو أربع، المقصود هنا أن الأربع يعني كمال الخصال العملية للنفاق، وآية المنافق ثلاث يعني هذه علامات كافية للدلالة على نفاقه العملي، هذا المقصود، وليس المقصود أنه لا يزيد عن ثلاث. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة من طريق آخر قال من علامات المنافق ثلاثة، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. وهذا تفسير كلمة الآية، هنا قال من علامات، هنا قال آية، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. وفي رواية قال آية المنافق ثلاث، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. فهنا نفهم أن المقصود هنا أن هذه علامات لا بد أن تكون موجودة في المنافق النفاق الاعتقادي، لا بد أن تكون موجودة في المنافق النفاق الاعتقادي. يعني مثلا أضرب لك مثال، لو جاء شخص وقال فلان منافق خارج عن الإسلام، تقول له صبر، لازم ما نحكم عليه إلا أن نتأكد هذه الآيات الثلاث موجودة فيه ولا لا، تعطيه أمانة يخون ولا ما يخون، تواعده يخلف ولا ما يخلف، تطلب منه الحديث تنظره يصدق ولا ما يصدق، فإذا وجدت أنه لا يفعل شيء من هذه الأفعال قل له سامحني، كلامك اللي قلته غير صحيح، هذا المقصود. لذلك قال وإن صلى وصام، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. إذن يستفاد من هذا أن هذه العلامات لابد أن تكون موجودة في المنافق النفاق الاعتقادي. أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وهو والد محمد قال حا وحدثنا ابن نمير اللي هو محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش وسليمان بن مهران الكاهلي حا قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع وابن الجراح الرؤاسي قال حدثنا سفيان وهو ابن سعيد بن مسروق الثوري عن الأعمش. الأعمش كم مرة ذكرنا اسمه؟ سليمان بن مهران الكاهلي، عن عبد الله بن مرة عن مسروق بن الأجدع الكوفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العباد الأربعة وأحد السبعة المكثرين من حفظ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين الفرق بين حديث سفيان وغيره. ثم ورد رحمه الله هذا الحديث من طريق شيخه يحيى بن أيوب وهو القاضي البغدادي، وقتيبة بن سعيد وابن جميل بن الطريف البغلاني قال واللفظ ليحيى. لما يقول الإمام مسلم واللفظ ليحيى معناه أن فيه تغاير بين لفظ شيخيه، فاختار أحد اللفظين. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر المؤدب قال أخبرني أبو سهيل نافع بن مالك ابن أبي عامر، وهو عم الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة. أبو سهيل نافع بن مالك هو عم الإمام أنس بن مالك الأصبحي، عن أبيه مالك بن أبي عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن الصخر الدوسي يحفظ الصحابة رضي الله تعالى عنه. ثم أورد حديث أبي هريرة من طريق الشيخ أبو بكر بن إسحاق وهو أبو بكر بن إسحاق اسمه محمد، محمد بن إسحاق بن جعفر البغدادي، محمد بن إسحاق بن جعفر البغدادي الحافظ المعروف، ويقال له الصاغاني ويقال له أيضا الخراساني نسبة إلى سكنه. قال أخبرنا ابن أبي مريم وهو سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم الجمحي المصري، قال أخبرنا محمد ابن جعفر وهو محمد ابن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري، قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبي هريرة. ثم ورده رحمه الله من طريق شيخه عقبة بن مكرم العمي وهو من شيوخ الإمام مسلم المعروفين ويقال له البصري المالكي، قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس أبو زكير على وزن فعيل، أبو زكير على وزن فعيل بالزاي المهملة أخت الراء، قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الحديث. وهذه فائدة أن محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء، وهنا قال سمعت العلاء، معناها تأكيد على السماع بين محمد بن جعفر وبين العلاء. وقال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الحديث، كيف؟ إيه بهذا الإسناد يعني السابق اللي هو إسناد عن أبيه عن أبي هريرة قال وحدثني أبو نصر التمار وهو عبد الملك بن عبد العزيز القشيري النسوي. النسوي أو النسائي لا المعنى واحد، الصحيح أن النسوي والنسائي متقاربة. قال وعبد الأعلى بلد، اسم بلدة أو نسبة إلى بلدة. وعبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة البصري عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الحديث. نعم.
قال رحمه الله حدثنا
لحظة شو نعم، إذا خاصم فجر يجوز للإنسان إذا خوصم أن يخاصم، لكن بدون فجور، لأن الله جل وعلا قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فجره. لو قال لك شخص أنت ما تفهم تقول أنت ما تفهم، لكن يقول لك أنت ما تفهم تقول أنت ما تفهم أبوك ما يفهم. هذا هو الفجور في الخصوم، هذا هو الفجور في الخصوم. قال أنت غبي، يقول أنا ما شفت أغبى منك، هذا هو الخصوم في الخصومة في أو الفجور في الخصومة. لذلك الأفضل إنسان يترك نهائيا الرد. ليش؟ لأن لا بد الإنسان ينتصر. وإذا ذكرني بأحد مشايخنا كان يكتب ردا على أحد الناس فيدافع عن أبي هريرة رضي الله، هو الشيخ عبد القادر السندي رحمه الله من مشايخنا في المدينة، وكان شيخنا الشيخ فلاح يجله ويوقره، هو اللي ودانا عنده. ذكر أنه رحمه الله كتب رد على أحد الناس، وتفاجأ أن هذاك الرجل رد على الشيخ عبد القادر في رده على أبي ريا، فقال الشيخ عبد القادر أنا ما راح أرد عليه، خل أي واحد ثاني من السلفيين يردون عليه. قالوا له ليش؟ قال لأنه رد علي، خاف رديت عليه أن انتصر لنفسي. سبحان الله، شوفوا العدل والإنصاف يا إخوة. يقول أخاف أنسى أبو هريرة وانتصر لنفسي، هذه قضية مهمة يا إخوة. فلان رد عليك لازم أرد عليه؟ لا يا إخوة، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إيش تبي؟ خله يتكلم فيك، ضرك شيء؟ نعم. من؟ أي؟ أي؟ عبد الله بن عمرو بن العاص أو عبد الله بن عمرو العاصي يجوز. نعم. ما في بأس. صحيح. هم يقولون له العاص والعاصي، العاص والعاصي مشهور هذا الاسم. نعم تفضل.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وعبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه.
الحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أورده الإمام مسلم من عدة طرق، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهم، علاقة هذا الحديث بكتاب الإيمان أن الإنسان الذي يريد المحافظة على إيمانه عليه أن يحذر من تكفير الناس. لماذا؟ لأن تكفير الناس باب خطير ربما يؤدي إلى رجوع الأمر والحكم إلى المكفر، فحينئذ ينقص إيمانه أو ينتقض إيمانه. متى ينقص إيمان الرجل إذا كفر المسلم؟ ومتى ينتقض إيمانه إذا كفر المسلم؟ انتبه. ينقص إيمانه إن كان كفره لهوى، إن كان كفره لهوى كفره خصومة، كفره نزاعا فينقص إيمانه ويذهب عنه الإيمان الواجب. الإيمان الواجب هو مقتضاه الإقرار بإيمان المؤمنين، مقتضاه الإيمان بإيمان المؤمنين لا إنكار إيمان المؤمنين، لأنك أنت تقر بالإيمان فينبغي عليك أن تقر بإيمان المؤمن. وأما متى ينتقض الإيمان؟ ينتقض الإيمان عند قول بعض العلماء إذا كفر المؤمن أو المسلم لإيمانه وإسلامه، يقول له إذا هذا هو الإسلام فهو كافر. طيب أجل شو الإسلام؟ يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقول إذا هذا هو الإسلام هو كافر، أنت ناقضت الإيمان. هذا مثل الذي يقول الإيمان بالله كفر، ما في فرق. ومن هنا انتبه لما تقرأ في بعض الكتب أن العلماء كفروا الخوارج، ليش كفروهم؟ لأنهم يكفرون المسلمين مع إيمانهم، ولولا وجود التأويل لكانت المسألة إجماعية. لماذا وقع النزاع في تكفير الخوارج؟ لوجود التأويل عندهم، لوجود تأويل، فهم يكفرون، ما يكفرون يقول هو كافر لأن آمن بالله، ما يكفرون يقول هو كافر لأن آمن بالرسول، لا، يقول كافر لأنه ما حكم بما أنزل الله مثلا، كافر لأنه شرب الخمر مثلا، فعنده تأويل. ولولا وجود التأويل لكانت المسألة إجماعية. والصحيح من أقوال أهل العلم أن تكفير الخوارج للناس مبني على الهوى، مبني على الهوى. أما التكفير الذي يكون للمسلم للديانة فهذا عمل المنافقين، كما قال الله إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، هذا التكفير، أن يرفض إيمان المؤمنين يقول هذا الإيمان ما بي، هذا كفر، هذا ما هو إيمان، هذا نفاق مثلا، فهذا خطير، أمر خطير. فقوله عليه الصلاة والسلام إذا كفر الرجل أخاه، كفر أي بمعنى قال عنه إنه كافر، قال عنه إنه كافر، فقد باء بها أحدهم، يعني بمعنى إذا قال عنه إنه كافر فإما أن يكون الأمر كذلك ككونه أو كون القائل حاكما عدلا أو مفتيا عالما أو قاضيا عادلا فقال عنه كافر مرتد نقيم عليه حد الردة، فحينئذ تكون الكلمة في موضعها فلا إشكال. طيب إذا كان الحاكم جائرا والقاضي ظالما أو فاسقا والمفتي جاهلا، وهذول هم الثلاث اللي يحق لهم التكفير، فيقولون عن فلان كافر، هو ما هو كافر، يقولون عنه زنديق وهو من الموحدين، يقولون عنه عياذا بالله أنه كذا وكذا، هو رجل من أصحاب التوحيد مثلا، فحينئذ الكلمة ترجع إليه، الكلمة ترجع إليه. وهذا التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لغلق باب التكفير لا سيما على من ليس أهلا لتنزيل الحكم على الأعيان. ها انتبهتم؟ ما المقصود من هذا الخبر؟ المقصود من هذا الخبر غلق باب التكفير
وإيقاعه على المعينين ممن ليس أهلا لذلك. إذا كفر الرجل أخاه، أخاه هنا يعني أخوة الإيمان، أخوة الإيمان، فقد باء بها أحدهما، إذن معناه يجب الإنسان يحذر. ما دام ليس حاكما ولا قاضيا ولا مفتيا يقول الحمد لله، أمره إلى الله، أمره إلى الله، أنا ما راح أدخل عليه قاضي ولا أني حاكم ولا أني مفتي، ما راح أدخل في المسألة هذه. كما سئل بعض العلماء عن أمر جرى في غير زمانه، قيل للإمام أبي حنيفة رحمه الله ما تقول فيما جرى بين علي ومعاوية؟ قال تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا، فنسأل الله أن يعصم منها ألسنتنا. شوفوا الفقه، ما دام الله عز وجل ما جعلك حاكما ولا قاضيا ولا مفتيا، قول أمره إلى الله، حنبه العلاقة، ما راح يسألك رب العالمين ليش ما كفرت فلان، ليش ما دخلت في فلان، لا، هذه قضايا في الأعيان تخص فلان وفلان وفلان. أما قضايا العموم فأنت ما دمت لست حاكما ولا قاضيا ولا مفتيا احفظ العموم. ما هو العموم؟ من أتى بناقض من نواقض الإسلام يكفر، من أتى بشيء من نواقض الإيمان يكفر، من قال القرآن مخلوق يكفر. عليك بالعموم، من ألفاظ العموم، الذي من ألفاظ العموم، واحذر من التعيين فلان. إذن هذا الحديث مفاده غلق باب التكفير، تكفير المعين ممن ليس أهلا لذلك. والأشد والأدهى والأمر في هذا الباب اللي يسميه الناس أن يصير هو الجلاد وهو القاضي وهو الخصم، هذا شأن الخوارج، تلقاه هو الشرطي يمسك الخصم وهو المدعي يقول أنت كافر، هو القاضي يقول أنت كفرت، وهو اللي يقيم الحد يقطع رأسه. هذا بأي شريعة ما تعرف، هذا لا وجود له في شريعته إلا في شرائع الغاب. في شريعة الإسلام لو أن شخصا جاء وادعى على القاضي ما جاز للقاضي أن يحكم في القضية، ليش؟ لأنه صار خصم. في شريعة الإسلام بل حتى في شرائع الوضعية لا يصح أن يكون المدعى عليه أو المدعي أن يكون حاكما أو قاضيا، ما يصح. لذلك هذا أمر خطير جدا اليوم، ما نراه اليوم من بعض إحنا يجوز لنا أن نقول المتعالمين، ركبوا سلم العلم وزعموا أنهم من أهل العلم، صار هو المدعي وهو الخصم وهو القاضي وهو الحاكم، ما يصير، ما يصير. أنت تقول فلان كافر، أنا أقول أنا ماني كافر، تقول لا أنا أقول لك أنت كافر يعني كافر، إيش أنت قاضي أنت؟ خصمي، ما يصير. هذه قضية مهمة، لكن ننتبه، إن كان الحاكم عادلا والقاضي عادلا والمفتي عالما فحكم بتكفير معين فأخطأ، فحينئذ يعذر. ليش يعذر؟ لأن الله جل وعلا رفع الخطأ عن الأمة ما دام أهلا لأن يخطئ، أهلا لمحل القضية، أهلا لمحل الحكم، فهو أهل لأن يحكم وأهل لأن يقضي وأهل لأن يفتي، لكن أخطأ، ما هو معصوم، فهو معذور. إذن من الذي ليس بمعذور ويرجع إليه الحكم؟ هو الذي يتعمد، هو الذي يتعمد. ومن هذا الباب نجزم أن إيمان الخوارج وأهل البدع إيمان ناقص. ليش؟ لأنهم يكفرون المسلمين بما ليس بمكفر، فوقعوا في تكفير المسلمين بما ليس بمكفر، فنقص إيمانهم الواجب قطعا. ولولا وجود التأويل لقلنا إن تكفيرهم مبني على الهوى يكفرون. لذلك قلنا التأويل هو المانع. قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بمعنى رجع بها أحدهما، إما القائل وإما المقول عنه. ثم أورده من طريق آخر بلفظ إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما بنفس اللفظ. وفي رواية أيما امرئ قال لأخيه، امرئ يشمل الرجل والمرأة، الحر والعبد، يا كافر. لاحظ الآن هذا بيان ما معنى التكفير. معنى التكفير إيقاع الكفر عليه. طيب إذا قال الرجل عن رجل ما يا كافر ويقصد الكفر الأصغر، نفس المعنى، الكلمة ترجع إليه، لأن حتى الكفر الأصغر لا ينبغي إيقاعه على المعينين ممن ليس بأهل لذلك. فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه حارت عليه. إذا فهمنا هذا التفصيل فنفهم أنه لا يلزم من رجوع الكلمة إلى قائلها أنه هو يخرج من الإسلام. قد ذكر العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم هذه الإشكالية ثم أجاب عنها، والجواب الصحيح الموافق لعقيدة أهل السنة والجماعة أن المقصود أنه كما قال وإلا رجعت عليه، أي رجعت عليه حكم هذه الكلمة. ما هي حكم هذه الكلمة؟ إن كان أهلا لذلك وقاله هوى وقع في الكفر الأصغر، وإن لم يكن أهلا وقال ذلك هوى وقع في الكفر الأصغر، وإن لم يكن أهلا لذلك وقال ذلك ديانة ونفاقا فهو كافر الكفر الأكبر، وإن لم يكن أهلا لذلك وقال ذلك هوى فهو لا شك أنه أيضا نقص إيمانه الواجب من عامة المسلمين وغيرهم. والمقصود الأعظم من هذا الحديث غلق هذا الباب لعامة الخلق. أورد رحمه الله هذا الحديث بعدة أسانيد، الأول من طريق أبو بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وعبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير مر ذكره، وأما محمد بن بشر فهو محمد بن بشر ابن الفرافصة الكوفي، ابن الفرافصة الكوفي. قال حدثنا عبيد الله بن عمر، انتبهوا لعبيد الله بن عمر في هذه الطبقة، عبيد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب، عبيد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب العدوي، وهو أخو عبد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم العدوي. عبيد الله مصغر اسمه، كبير في العلم، ثقة من رجال الشيخين. وعبد الله اسمه مكبر لكنه في العلم مصغر، فليس له رواية في الصحيحين، وأخرج له أصحاب السنن بعضهم وهو ضعيف في الحديث. عرفنا هذه فائدة معرفة الأقران، وهما قرينان، عبيد الله بن عمر وعبد الله بن أخوان، عن نافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب من العبادلة الأربعة ومن أحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق آخر وفيه نفس الرجال. شو الفرق بين الإسناد الأول والثاني أبو عمر؟
مشايخ.
شو المشايخ؟ ممكن تقرأ الحديث الأول عندك؟
تقصد حديث أبو بكر ولا يحيى بن يحيى؟
لا أبو بكر.
قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وعبد الله بن الميري قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع.
طيب اللي بعده؟
عن ابن عمر.
إيه اللي بعده؟
قالوا حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب.
نعم حسنت. الإسناد الثاني يحيى بن يحيى التميمي، هو الإمام المعروف إمام نيسابور، وهو الذي روى عنه الإمام مسلم رحمه الله وأكثر عنه. قال ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر السعدي الإياسي جميعا عن إسماعيل بن جعفر مر ذكره. وعن عبد الله بن دينار قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار. وقوله قال يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر معناها أن فيه سماع بخلاف الشيخين الآخرين فإنه قال عن عبد الله بن دينار المكي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه
الله خلنا نجاوب الأسئلة أساس لا ينامون بعد يملون. تفضل يا شيخ. ما يخالف. نعم. اي انت تقول هذا سارق، انت قلت للشرطي يا شرطي حرامي حرامي حرامي، جاء الشرطي ومسكه وداه عند القاضي، قاضي عدل ما حكم بقطع يده، معناها شرعا ليس بسارق، انت سميته سارق وجاء الرجل ومسكه وداه، يا قاضي ليش ما قطعت يده؟ قال لم يسرق من حرز. لاحظ الآن السارق مجرد خبر، أما الكافر مو بس خبر، خبر يترتب عليه خروجه من الإسلام. فرق بين الأمرين. أما لما تقول سارق فأنت خبر ما يترتب عليه قطع اليد، يترتب عليه يجون يمسكون يحققون معه، فرق بين الأمرين ما يصير. لما أنت تقول فلان كافر معناها، لما تقول فلان كافر يمكن ولده يسمعك، يعني شلون يعني أقول حق أمي تطلع من بيت أبوي، يعني العقد فسخ، يعني بكرة لو يموت ما أصلي عليه ما أستغفر له، فرق عظيم. نعم. قول يا عبد الرحمن. لا عندنا الرواية إذا كفر، عندك إذا أكفر
نسخة ثانية نفس المعنى.
نعم.
يختلف المعنى شيخ؟
ها؟
يختلف المعنى
إذا كفر وأكفر ما يختلف. ليش؟ لأن القاعدة في اللغة العربية أن الفعل المعدى بالهمز كالفعل المعدى بالتضعيف، فأنت تقول كفر فلان وأكفر فلان فلانا وكفر فلان فلانا، فالتعدية قد تكون بإيش؟ بالهمز، قد تكون بالتضعيف. تقول أدخل زيد عمرا المسجد، دخل زيد عمرا المسجد، ما في فرق بينهم. نعم.
قال رحمه الله وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا خالد عن أبي عثمان أنه قال لما ادعي زياد لقيت أبا بكرة فقلت له ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سمع أذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فقال أبو بكرة أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة وأبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن سعد وأبي بكرة كلاهما يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام.
هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم من 4 من الصحابة، حديث أبي ذر وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وأبي بكرة، أن من ادعى إلى غير أبيه فإنه وقع في الكفر بألفاظ مختلفة. باتفاق العلماء نوع هذا الكفر هو الأصغر، باتفاق العلماء نوع هذا الكفر هو الأصغر. لماذا قلنا هو الأصغر؟ لأنه ليس من نواقض الإيمان، ليس مما يناقض الإيمان، وإنما فيه كذب وادعاء. وقد سبق معنا أن الكذب من خصال النفاق العملي، فلا يكفر به الإنسان، إذن يكون كفرا أصغر. وأما لفظ بحديث أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل، هذا من رجل يعني صغر أم كبر، حرا كان وعبدا، ادعى لغير أبيه يعني انتسب لغير أبيه، ادعى بمعنى انتسب، انتسب لغير أبيه، سواء كانت النسبة إلى غير أبيه الأقرب أو الأبعد أو القبيلة أو العائلة، المعنى واحد لا يختلف. فمثلا لو أن رجلا قال ليس أبي فلان وإنما أبي فلان، وهو يعلم، قال ليس جدي فلان إنما جدي فلان، وهو يعلم الكذب، قال لست من القبيلة الفلانية إنما أنا من القبيلة الفلانية، وهو يعلم الكذب، لست من العائلة الفلانية وإنما من العائلة الفلانية، وهو يعلم الكذب، فهذا لا فرق بينهما، كله يدخل في عموم هذا الحديث، من ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. لماذا قال وهو يعلمه؟ لأن الخطأ في هذا الباب وارد كثير، وأيضا وهو يعلمه أن يقصده، هذا تفسير صحيح، لأن بعض الناس ربما ينسب إلى جده مع عدم نكران أبيه، فهذا ما في بأس، واضح؟ يعني يمر معنا في بعض الرواة أنه ينسب إلى جده لشهرة جده مثلا، هذا ما في بأس، لكن المهم أن لا ينكر أباه أو ينسب إلى قبيلته، لا يضر، لكن المهم أن لا ينكر جده. إذن وهو يعلم، هذا قيد مهم، لأنه إذا أخطأ أو كان كتب أنه من قبيلة الفلانية هو ما يعلم، وإنما فعل هذا الفعل أحد أجدادي هو لا يعلم، هذا ليس عليه شيء إلا كفر، يعني كفرا أصغر. ومن ادعى ما ليس له فليس منا، سواء كان ادعى ما ليس له في العلم، يدعي ما ليس له في العلم هو ليس له، أو ادعى ملكا ليس له فليس منا، وليتبوى مقعده من النار، لأن غصب حقوق الناس أو ادعاء ما ليس له فيه حق هو نوع من أنواع الزور، نوع من أنواع الزور، ومن لبس ثوب زور فإنه حق على الله أن يلبسه من النار. ومن دعا رجلا بالكفر، هذا مثل الحديث الذي سبق، حديث ابن عمر، أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع عليه. وأما لفظ حديث أبي هريرة لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر، أي فهو منه كفر، فهو منه كفر، ومعنى الكفر بمعنى الجحد، الإنسان يجحد أباه. وكما ذكرت هذا باتفاق العلماء يعني الأصغر. ولفظ حديث سعد بن أبي وقاص في قصة زياد بن أبيه، ليش يسمونه زياد بن أبيه؟ لأنه لا يعرف له أب، فانتسب زياد لما ولي إمارة الكوفة انتسب إلى أبي سفيان، فقيل له زياد بن أبي سفيان، فغضب الصحابة من ذلك، ومنهم سعد بن أبي وقاص وأبو بكر، وذكروا هذا الحديث له، ف فقيل إنه ترك ذلك الانتساب. من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. طيب ليش الواحد يدعي غير أبيه؟ لطعمة أو لجاه أو لمنصب أو لغرض من أغراض الدنيا، فهذا أمر خطير. يقول أنا من آل البيت، هو مو من آل البيت علشان يأخذ من الخمس مثلا، عشان الناس يعظمونه يجلونه. يقول أنه من القبيلة الفلانية عشان يأخذ الجنسية مثلا، فهذا أمر خطير، هذا أمر شديد وعظيم عند الله عز وجل. وأما لفظة الأخرى قال من ادعى إلى غير أبيه ويعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. ما معنى فالجنة عليه حرام في حديث سعد وأبي بكر؟ معناه فالجنة عليه حرام يعني ابتداء مهما كان إيمانه وتقواه وصلاحه. لماذا قلنا فالجنة عليه حرام يعني ابتداء؟ لأنه لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام، وإنما أتى بما ينقص الإيمان، وهو جحد حق الوالد من الانتساب، أو جحد حق الجد من الانتساب، أو جحد حق القبيلة من الانتساب، والأكل بالزور أو تحصيل جاه بالزور أو تحصيل شيء من منافع الدنيا بالكذب والزور. ومعلوم أن هذا ليس من نواقض الإسلام. وأما رجال هذا الحديث فقال حدثني زهير بن حرب مر ذكره، قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث، وهو عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري، قال حدثنا أبي قال حدثني حسين المعلم، ويقال له حسين المكتب، ويقال له حسين المقري. حسين المعلم وحسين المكتب المعنى واحد. عن ابن بريدة عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي، عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي، عن يحيى ابن يعمر الكوفي أن أبا الأسود حدثه، هو أبو الأسود وهو من علماء الكوفة الكبار، عفوا من علماء البصرة الكبار، واسمه ظالم ابن عمرو، ظالم ابن عمرو ابن سفيان، ويقال له أيضا أبو الأسود الديلي أو الدؤلي، والمعنى واحد. عن أبي ذر جندب ابن جنادة الغفاري رضي الله تعالى عنه، قديم الإسلام أسلم 77، قديم الإسلام وكان من الحنفاء. ها هذه فائدة لطيفة، أبو ذر كان من الحنفاء الذين لم يسجدوا للصنم في حياتهم قبل الإسلام. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة من طريق الشيخ هارون بن سعيد الأيلي قال حدثني ابن وهب عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني عمرو، وهو عمرو ابن الحارث، عمرو بن الحارث الخزرجي المدني، عن جعفر بن أبي ربيعة عن عراك بن مالك أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه. ثم ورده من طريق آخر حديث سعد بن بقاص قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا خالد، وهو خالد ابن مهران الحذاء المعروف بالحذاء، مو لأنه كان يصنع الحذاء ولكن لأن بيته كان قريبا من بيوت الحذائين. هذا مثل اللي قبل القليل مر معنا اللي هو يحيى بن أيوب القاضي، كان يقال له المقابري لأنه كان قريب من المقابر، وهذا نفس الشيء خالد ابن مهران الحذاء لأنه كان سكنه قريب من الحذائين في البصرة. قال عن أبي عثمان وهو أبو عثمان النهدي، ويقال له عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل، يجوز الألفاظ الثلاثة. وعبد الرحمن بن مل أو عثمان النادي هذا مخضرم، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لما ادعي زياد لقيت أبا بكرة فقلت له: ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن وقاص يقول: سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الحديث. فقال أبو بكر: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد رحمه الله حديث سعد وأبي بكر من طريق شيخ أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثني حمد زكريا بن أبي زايدة وأبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير، محمد بن خازم الضرير قال: عن عاصم وهو عاصم بن سليمان الأحول، وهو إمام من أئمة القراءات، عاصم بن سليمان الأحول وهو بصري، قال: عن أبي عثمان عن سعد وأبي بكرة رضي الله عنهما. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد. نعم. حكم عبد الرحمن يسأل يقول: بعض الناس يكون في أوروبا في بلاد الكفر يبي يحصل جنسيتهم وجوازهم، ينتسب إلى ناس آخرين يغير اسمه علشان يحصل الجنسية. هذا هو المقصود بالحديث، أن الإنسان يغير اسمه واسم أبيه أو اسم جده لحظوة دنيوية، هذا هو الذي جاء فيه الحديث أصلا، هذا هو الذي جاء فيه الحديث. نعم، ما يجوز البتة، ما يجوز هذا الفعل. نعم، حتى لو مو قصده إنكار أبوه، مجرد النسبة ما يجوز. نعم، ها؟ كان منافقا خالصا النفاق العملي. نعم، برا الدرس؟ لا، خلنا نخلص من الدرس. عبد الرحمن، لا، المقصود يكفر الناس يعني المسلمين أخاه، لأنه قال أخاه. أما تكفير الكفار، الكافر هو يقول لك أنا نصراني، شو تقول؟ تقول لا، أنت ما أنت نصراني؟ قطعا هو نصراني مثلث، وقد يكون نصراني يعتقد أن عيسى هو الله، أو يكون نصراني يعتقد أن عيسى ابن الله، كيف ما تقول له كافر؟ يعني أنا أضرب لكم مثال، لو واحد جاء وقال أنا سارق، تقول لا ما أنت سارق؟ هو يقر، يقول لك أنا يهودي، تقول لا ما أنت يهودي؟ شلون عجل؟ لا يهودي، ها؟ ما دام هو يقول أنا يهودي ابن يهودي، تقول يهودي ابن يهودي، شنو المشكلة؟ يقول لك أنا نصراني، يقول أنت نصراني ابن نصراني. فالله عز وجل كفر اليهود وكفر النصارى، من لم يكفر الكافر أتى بناقض من نواقض الإسلام. المقصود بالكافر هنا الكافر الذي هو كفره الله ورسوله، هذا المقصود به. تفضل عبد الرحمن. لا شك لقول الله عز وجل في سورة الفاضحة، تعرف سورة الفاضحة؟ توبة، كان يسميها ابن عباس الفاضح أو المقشقشة، ها؟ يقول الله: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا صالحا لنكونن من الشاكرين. هذا أمر خطير، الإنسان يعاهد الله ثم يغدر ثم لا يفي، فإن لم يفي فعليه أن يتوب ويستغفر. نعم، خلنا في الدرس. طيب يقول شنو نفسه؟ أي مو بس الرئيس، كله يعني في بعض البلدان، في بعض البلدان أن زوجة الإنسان ينسب إليه ولا تنسب إلى أبيها، هذه لا شك أن هذا لا يجوز، هذا محرم، هذا عياذا بالله هو داخل في هذا الحديث، من انتسب إلى غير أبيه، لكن نقول فلانة زوج فلان ما في بأس، أما أن ننسبها إلى الزوج فهذا هذا من عادات النصارى. ليش الكفار فعلوا هذا الفعل؟ تدرون لما تدرون؟ لأنهم لما كثر فيهم بنات الزنا، عرفت، وصاروا يبون يتزوجون، طيب يقولون هذه بنت من؟ قالوا ابتلشنا، كل ما تزوجنا يقولون بنت من، أحسن شيء من نتزوج ننسبها إلى الزوج، خلاص تنتهي القضية. طيب إحنا ليش الحمد لله بنات عفيفات، نساء المسلمات، ها، طاهرات، عندهن آباء، وولدنا في عقد زوجي صحيح، ليش ننسبها إلى الزوج؟ والله الزوج طلق بكرة، شو تقولون بعدين؟ هاي مصيبة هذه. نعم. لا، المقبري غير، المقابري غير، في فرق. يحيى بن أيوب المقابري، عرفت، وأيضا هذا المقبري نسبة للمقابر، لكن هذا مقبري، أما يحيى بن أيوب المقابري. نعم، هكذا جاء، يعني يصح. نعم، خارج درس ولا في الدرس؟ قول. صحيح، كان شيخنا الله يرحمه يسكنه الجنة شيخ عبد الرحمن ابن شيخنا الشيخ عبد العزيز الشبل، كان يقول لو كان لي من الأمر شيء لنظرت إلى كل اسم ليس فيه بينه وبين والده كلمة بن لكتبت ابن 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 ابن. كان يغضب أنك تقول أنا اسمي فلان بدون ما تقول ابن فلان، يقول هذا ما يصح، يعني ما يصير تقول في يحيى يحيى، ما يصير، حتى من ناحية الإعراب في اللغة العربية ما تستطيع أن تعرب. لو سألناه قلنا أعرب لنا اسم يحيى يحيى، ما تستطيع أن تعربه إلا أن تقول يحيى الثاني بدل عن الأول. طيب شلون بدل؟ هو شخص ثاني، وين البدلية؟ لذلك الصواب الاتيان بكلمة ابن. ومثل ما تفضلت، هم الآن التقليد للغرب صاروا يحذفون كلمة ابن، فما يقولون فلان ابني فلان ابني فلان، لأن أبوتهم غير معروفة، فيكتبون أي اسم فلان فلان، هذه مصيبة. نعم، تفضل يا عامر، خلص، تفضل سؤالان. ما فهمت السؤال. العهد الذي بيننا وبينهم، المقصود بيننا وبينهم يعني بيننا وبين المنافقين. نعم، لا لا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. يدخل فيه من حيث العموم كل من أعرض عن ذكر الله عز وجل، لكن ما نوع الضنك الذي له؟ بحسب إعراضه، بحسب إعراضه. نعم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.